بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الخشوع في الصلاة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لا أراكم من وراء ظهري. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لا أراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. وفي رواية لهما: أتم الركوع والسجود. وفي رواية للبخاري: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رق المنبر، فقال في الصلاة وفي الركوع إني. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بهم بجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى أعلامها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ فلا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله: باب الخشوع في الصلاة. الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد جاء ذكر الخشوع في القرآن الكريم في آيات متعددة، أثنى الله عز وجل بها على أهله، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. من قول ومنها قوله تبارك وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولبها وهو المقصود منها. المقصود منها المقصود من الصلاة هو توجه القلب إلى الله. ولهذا كان القول الحق في هذه المسألة أن الخشوع واجب في الصلاة. الخشوع واجب في الصلاة. وهذه الأحاديث التي في الصحيحين تدل على هذا الأمر، وهو أنه يجب على المصلي أن يهيئ نفسه للخشوع في الصلاة، وأن يبعد عن نفسه كل الأسباب الدواعي التي تجعله ينصرف عن الخشوع الصلاة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام. قال إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء. قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن المقصود في الصلاة هو الخشوع. نعم قد لا تبطل الصلاة، بعض الناس ما يفرق يقول قد اتفقوا على أن الخشوع ما هو واجب. لا، لا اتفقوا على أن الخشوع ليس بواجب. قد نعم يكون ترك الخشوع لا يبطل الصلاة، ولكن لا ريب أنه ينقص أو يذهب، إذا ذهب الخشوع ذهب الثواب، لم يحصل له الخشوع في الصلاة. هو نابع من عمل القلب وتعلقه بالتوحيد، تعلقه بالتوحيد وأساس التوحيد. التوحيد أساسه المحبة، قم على قاعدتين: غاية الحب وغاية الذل لله تبارك وتعالى. لهذا كان النبي يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وخشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي واستقلت قدماي. يعني كل أجزائه في جسمه تخشع لله تبارك وتعالى. وهذه الصلاة التي يخشع فيها الإنسان هي التي تنهاه بإذن الله عن الفحشاء والمنكر. لهذا فإن من أعظم الوسائل في الدعوة، إذا أردت أن الناس يقلعون عن المنكرات يبتعدون عنها، أمرهم بالخشوع في الصلاة، لأنهم إذا خشعوا في صلاتهم ابتعدوا وتركوا المنكرات فضلا عن الفواحش والكبائر. قوله إني لأراكم من وراء ظهري عليه الصلاة والسلام، هذا يشير إليه قد فسره غير واحد من السلف، قوله تعالى: وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما تقلبك؟ يعني نظرك إلى من معك من الساجدين، تقلب بصرك في من معك من الساجدين. اليوم حنا موجود عندنا وسائل تجعل الإنسان ينظر إلى من خلفه، ولكن ما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك، أعظم من ذلك.
شيخ فيه حديث عائشة رضي الله عنها قرامك وحديث خميصة بن جهم ما تدل على النهي عن زخرفة المساجد؟
زخرفة المساجد ورد فيها نصوص، ورد فيها نصوص يعني في وهي من العمل الذي يعني تشبه فيه المسلمون باليهود والنصارى. نحن أدخل الكنائس الآن، أدخل أي كنيسة تجد الكنيسة كلها داخل لك متحف ولا داخل لك كلها نقوش وصور، تقول هذا متحف ولا تقول هذا مكان خاص للتصاوير. الشيء الذي يعني يشغل سواء كان عاد في الأرض أو كان في أمام المصلي يقصد فرش أو كان أمام المصلي، أو قد جاء في الحديث ابن عباس أنه رفعه النبي وقال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس المساجد، في رواية قال والله لا تزخرفنها كما زخرفها اليهود والنصارى. والناس سبحان الله العظيم هذا جرت في أمم من قبلنا إذا ضعفوا في العمل ألقوا تركوا، الحمد لله المسلمون اليوم يعملون، ضعفوا في العمل صاروا يحاولون إيش أن يفعلوا أمورا أخرى يكملوا به وهي أمور غير مشروعة، يكملوا بها يعني ما نقص من أعمالهم، ومن ذلك زخرفة المساجد. لذلك جاء في حديث حسنه غير واحد إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم الدبار، يعني الدبور.
أحيانا كثيرة يا شيخ في كثير من المساجد يوزع إما شريط أو كتاب يوضع أمام المصلي.
لا، الواجب أنه لا يوضع أي أمر حتى لو حديث أو آية أو لا يجوز أن يوضع أمام المصلي حتى لا يشغل المصلي. النبي يقول أميطي عني كرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي، وهو مو في ألاحظ، هو الآن الكرام مو في المسجد لكنه في البيت، إنما لأن شوف شفافية القلب، وإذا كان القلب سبحان الله العظيم يعني فلأجل نظر إليه مرة عليه الصلاة والسلام ثم في الصلاة صار يعني يعرض له النبي قال أزيليه، هو في البيت هو في المسجد، كيف إذا كان إيش إذا كان أمامه في المسجد. لهذا لما أخبرت أم حبيبة وأم سلمة النبي في كنيسة رأتاها في حبشة وما فيها من تصاوير، تحدث عن حسنها وما فيها من تصاوير، فقال النبي أولئك شرار الخلق عند الله.
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. في مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم.
رفع البصر هذا حرام، والنظر إلى الأمام إن لم يكن في حاجة إنسان له به حاجة فإنه ما ليس من الخير. والسنة أن ينظر إلى موضع سجوده، هذه السنة. جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لما نزل طأطأ النبي رأسه عليه الصلاة والسلام وصار لا يتعدى بصره موضع سجوده. هذا الحديث له ما يقويه ويعبده ويشهد له من أدلة الكتاب والسنة. السنة في الصلاة أن ينظر الإنسان في موضع سجوده، هذه السنة. يطأطئ رأسه، ما بيرفع رأسه، لا، يتأدب مع الله وينظر في موضع سجوده.
باب صلاة المريض. وفي البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي البخاري عن مجزاة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس، وكان اشتكى ركبته فكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. باب صلاة الخوف. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمران،
الحديث بن عمران هو دليل القاعدة إن شاء الله الفقهية إن شئت قلت أو الأصولية: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز.
في المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم أولئك، فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. في رواية لهما: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا. زاد البخاري: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وزاد مسلم: تومئ إيماء. وفي رواية للبخاري: في أوله غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم. في رواية له: فإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. وفي رواية له: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. وفي المتفق عليه عن سهل بن أبي حثمة قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين. ولفظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. وفي المتفق عليه عن صالح بن خوات عن من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبروا معه وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. وفي رواية قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاهي فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده فقال لي من يمنعك مني؟ قال قلت الله. ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال قلت الله. قال فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم.
الأصل في صلاة الخوف قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قد جاء في صفات الخوف كما سمعنا صفات تعدت الست صفات، وهذه الصفات يعني تختلف باختلاف الأحوال، اختلاف الأحوال. قد يكون العدو في جهة القبلة، وقد يكون في جهة أخرى، وقد يصل الأمر في صلاة الخوف إلى أن يصلي الإنسان ركعة واحدة فقط، كما جاء في حديث عباس في صحيح مسلم لعله يمر معنا، يصلي ركعة واحدة. قد تصلى جماعة وقد يصلونها فرادى عند الالتحام بين جيشين، قد يصلونها فرادى قياما أو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قائما، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا أو ركبانا. نعم، واحدة تجزى عن الأربع في حال اتحام الجيوش وشدة القتال.
الفصل الرابع: العمل والسهو في الصلاة. باب النهي عن الكلام في الصلاة. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. وفي المتفق عليه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت، ولفظ مسلم حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه. ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي، فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. وفي رواية لمسلم: أرسلني وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره. وفي رواية له قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني. وفي رواية له: فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق. وفي مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة.
يعني لا 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 الشغل الصلاة الأصل أن الإنسان إذا دخل في صلاته حرم عليه أمور كانت تحل له ومن ذلك الكلام كلام أكل شرب كل ما لا يجوز المسلم أن يفعله فيه وهكذا الحركة الالتفات الصلاة فإذا سلم عليه فإنه ما يرد السلام سلم عليه فإنه لا يرد السلام أو مثلا سمع المؤذن إنه لا يتابع المؤذن أو عطس أحد عنده فإنه لا يشمته إن في الصلاة لشغلا يقول عليه الصلاة والسلام لكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي ربما رد السلام إشارة رد السلام يرفع يده يرد السلام إشارة من غير أن يتكلم عليه الصلاة والسلام الكلام في الصلاة لا يخلو إما أن يكون عن عمد فهذا يبطل الصلاة أو يكون عن عمد لكنه لمصلحة الصلاة وهذا فيه نزاع بين العلماء والأظهر أنه لا يبطل الصلاة وإما أن يكون عن سهو أو جهل فهذا لا يبطل الصلاة تكلم في الصلاة عن سهو وعن جهل كما حدث لمعاوية بن الحكم هذا لا تبطل الصلاة نعم لا حضر لم ينقل هذا الصلاة على الدابة نافلة هذا خاص بالسفر لم ينقل أن النبي كان يفعله أو الصحابة في المدينة شلون لا يرد السلام ما يرد السلام يرد السلام بعد ما يفرغ لا يشير فقط إشارة من غير ما يتكلم يشير إشارة من غير ما يتكلم نعم هذا فيه دليل على أن التسبيح واجب في الصلاة الركوع والسجود نعم إذا كان لا يحسن قراءة القرآن الفاتحة أو حتى لا مثلا يحسن الفاتحة لكن لا يحسن غير الفاتحة يسبح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن منهم من كان في الثالثة والرابعة يسبح الثالثة والرابعة من الصلاة كان يسبح سبحان الله الحمد لله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هي من القرآن هي من القرآن يحمد الله لأنها هم ما أنكروا على الذي حمد الله ما أنكروا على الذي شمته الحمد نوع من الذكر موجود في الصلاة
لا
باب لعن الشيطان في الصلاة. وفي مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول وأعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان عليه السلام لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. باب ما يجوز من العمل في الصلاة.
يعني هذا فيه يعني إشارة إلى أنه ما جاء في السنة أن النبي يتكلم به وهو ليس من سنة الصلاة، وليس أنه يجوز الكلام به، يجوز الكلام به عند وجود سببه،
باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. زاد في مسلم فرده الله خاسئا، وهو رواية عند البخاري، وللبخاري فرددته خاسئا، وفي رواية لهما فأمكنني الله منه فدعته ولقد هممت أن أوثقه. قال النضر بن شميل فدعته بالذال أي خنقته. وفي المتفق عليه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وفي رواية لمسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه. وفي المتفق عليه عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد.
حديث حمل النبي إمامها إن فيه رد على الفقهاء، وبعض الفقهاء الذين قالوا إنه إذا تحرك أكثر من ثلاث حركات في الصلاة بطلت صلاته. أنا أقول الصحيح أن هذا أنها لا تبطل الصلاة. النبي حملها ووضعها وحملها ووضعها، ولكنه إذا تحرك في الصلاة يعني حركة إذا نظرت إليه قلت هذا هو بحال من يصلي، ربما هذا هو الذي تبطل صلاته. وعلى كل حال كثرة الحركة في الصلاة من غير حاجة يعني لا تدل على الخشوع، لا تدل على 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 أو على الأقل لا تدل على تمام الخشوع الصلاة.
في المتفق عليه عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. باب النهي عن الاختصار في الصلاة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا. وفي لفظ مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. باب الإمساك بلجام الداب.
مختصرا كما جاء عن عائشة أنه يأتي أي واضع يده يديه على خاصرتيه أو إحدى يديه على خاصرته. قالت عائشة ترفعه إنه فعل اليهود، إنه فعل اليهود. له الكلام إذا لم يكن فيه نجاسة، كان فيه نجاسة لا تحمله.
باب الإمساك بلجام الدابة في الصلاة. وفي البخاري عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي. فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8 وشهدت تيسيره، وإني كنت أنا أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. وفي رواية: فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته. باب التفكير في الشيء في الصلاة.
يعني الظهر اللفظ الثاني فيه غرابة، لكن اللفظ الأول إذا كانت قريبة ما أنه سوف يلحق بها الذي يظهر لأن هذا مهم، هذا اللفظ فيه نظرية. اللفظ الآخر الذي هو مشهور أنها كانت قربا منه فأرادت أن فأمسك بها فصار، وهكذا. هذا يحتاج إليه الإنسان إن شاء الله أنه يتم صلاته، ما أنه بيلحقه ويركض وكذا ويترك صلاته لا، هنا إذن يستأنف صلاته من جديد.
باب التفكير في الصلاة في الشيء في الصلاة. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول الناس أكثر أبو هريرة: فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا.
يعني يشير إلى أنه كل واحد يحط باله ويحفظ ويحرص على الاتباع، هذا قصده. أنا كنت من هالباب، كنت يعني أحرص على الاقتداء بالنبي وسماع أقواله، ولذلك حفظت ما لم يحفظ غيري، حفظت ما لم يحفظ غيري.
باب الوسوسة في الصلاة. وفي مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك 3. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. باب السهو. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وفي رواية لهما: فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وفي المتفق عليه عن إبراهيم عن القمة قال: قال عبد الله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وفي رواية لهما أنها الظهر، وقالوا: صليت 5. وفي رواية لمسلم قال عبد الله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5. فلما انفتلت توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت 5 فانفتل ثم سجد. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، وله إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى علينا كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. فيقول: نبئت أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال ثم سلم. وللبخاري عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة وله. فقال: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم أنها صلاة الظهر. وفي رواية لمسلم قال: كل ذلك لم يكن. وفيها: فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد السلام. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي رواية لمسلم: حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى. وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. وفي مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله. فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: صدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
يعني هذا ما يعرف عند أهل العلم بسجود السهو، السجود الذي سببه السهو في الصلاة. وسجود السهو هو قد أتى على يعني على أنواع ثلاثة. منها أن يشك في صلاته لا يدري، هل صلى ثلاثا أم أربعا، حينئذ يبني على ما تيقن واستيقن، ثم يعني إن كانت قال ثلاثة أربعة يجعلها ثلاثة، ثم يأتي برابعة، ثم يسجد السهو قبل السلام. وإما أن يكون النقص في الصلاة مثل ما حديث عبد الله بن حينة أنه قام على التشهد الأول، وهذا أيضا يكون السجود له قبل السلام، وإما أن يكون عن زيادة في الصلاة كما في حديث أبي هريرة وحديث عمران، وهذا يكون السجود له في السهو بعد السلام، يأتي بما يستقبل القبلة ويسجد سجدتين، وله لا بد أن يكون بعد السلام أن يكون أصلا لأنها زيادة. أما التحري كما يذكره بعض أهل العلم أن الإنسان إذا أن التحري معناه عندهم أنه مثلا يقوم ويقف لحظة يشك في ثلاث ثم يتبين له أنها ثلاث ويقول أنه يسجد للسهو، نقول هذا لا نعلم له دليلا، هذا الفهم لمعنى التحري لا نعلم له دليلا. التحري لو تأملت الألفاظ الواردة في الأحاديث دائما مقرون تحري إما بزيادة إيش أو نقص، أو بتحري هكذا، فإذا تحرى فعلم أنه زاد في صلاته أو نقص نعم يسجد إيش يسجد السهو. قد جاء عند أهل السنة أبي داود وغيره أن من قام على التشهد الأول لا يخلو من حالين، إما أن يستتم قائما فهذا يمضي في صلاته ويسجد السهو قبل السهو، وإما أن يتنبه إلى أنه ما جلس ولكن وقبل أن يستتم قائما وهو أثناء نهوضه تنبه فعاد وجلس، فهذا يتشهد وليس ولا سهو عليه. لاحظ في حركة ولا ما في حركة، ها في حركة في زيادة، ومع ذلك قال النبي ولا سهو يجلس ويتشهد ولا سهو عليه. وأما بالنسبة لما كان عن نقص من المعلومة أنه يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة الزيادة واضحة أنه ما يكون إلا بعد السلام، لكن إن كان عن نقص فإن سجد له قبل السلام فإنه حسن، وقد جاء هذا في فعل النبي، وإن سجد له بعد السلام كان عن نقص إن سجد له أيضا بعد السلام فحسن، قد جاء هذا عن جمع من الصحابة، جاء هذا عن جمع من الصحابة أنهم تركوا التشهد الأول فسجدوا للسهو بعد السلام، فهذا يدل على أن الأمر جائز، لكن في كلا إن سجدت قبل السلام أو سجدت بعد السلام فالأمر في هذا جائز، إلا أن الأفضل والله أعلم أنه أنك تسجد بما كان عن نقص قبل السلام، أما الزيادة فلا بد أن تكون بعد السلام. الذي يظهر أن هذا يعود إلى يعني النبي في الروايات المشهورة الصحيحة ما ذكروا أنه دخل بيته، بل قال قام إلى خشبة معروضة في المسجد فقال له ذو اليدين كذا وكذا، يظهر الله أعلم أنهم يعني طالما أن الوقت تونها حين سلمنا من الصلاة هذا، ثم حصل الكلام وأنك نقل نعم، أما أنه يروح البيت ويقول له لا ثم بيجي، الذي يظهر له أنه حينئذ يعيد الصلاة يعيدون الصلاة من أولها، أما إن كان هذا قريب كما كحال النبي وما فعله يعني كل الكلام خلال لحظات يعني قام ذو اليدين وقال قصرت الصلاة أم نسيت أن لم تقصر ولم أنسى، قال بلى قد نسيت، ثم قال أصدق ذو اليدين، قال إذا كان مثل هذا نحو هذا فإنه يتم يسجد السهو ويأتي بما نقص من صلاته ويسجد السهو بعد السلام، والشاهد أنه يسجد بعد السلام ماذا؟ لأنه زاد في الصلاة تسليم، زاد في الصلاة تسليم، لهذا يكون السهو السجد للسهو، ولو سجد قبل السلام فلا حرج، سجد للسهو بمثل هذه الصورة قبل السلام فلا حرج إن شاء الله. إيه صحيح، وجاء في حديثنا النهي أن الإنسان إذا ذهب المسجد قال فلا يشبكن بين أصابعه، هذا قبل الصلاة. بعد الصلاة قال فقام وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. نعم. لا قبل السلام، وإن سجد له بعد السلام لا حرج.
صلاة التطوع والوتر. الفصل الأول: صلاة التطوع. باب تعاهد ركعتي الفجر. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وفي رواية لمسلم: ما رأيت أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وفي رواية لهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. وللبخاري قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا. ولمسلم: كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان. وفي رواية: إذا طلع الفجر. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ولفظ مسلم: كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح. وزاد في رواية للبخاري: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وفي مسلم عن عائشة رضي الله
عنها: لا يصلي إلا ركعتين
خفيفتين.
وهذا يدلك على أن هذا وقت نهي، وهذا هو الصحيح. قال: لا صلاة بعد الفجر إلا لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين. الذي يدلك على أنه أن هذا الحديث ثابت ويتقوى وينجبر بهذا بهذه الأحاديث التي، وهذه هي العلة والله أعلم في تخفيف النبي الركعتين عليه الصلاة والسلام. هذه العلة، إن هذا مو وقت إيش، ليس وقت تنفل إلا هاتين، لذلك كان يخففهما عليه الصلاة والسلام. إذن أوقات النهي تبدأ من طلوع الفجر، ويستثنى منها سنة إيش الفجر، لا 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 يزيد على ركعتين. لا وش عليه، هذا أمر آخر، هذا قضاء، هذا قضاء، هذا قضاء. كلام سلامك الله في التنفل، التنفل ابتداء يعني هكذا، يقول بقوم بصلي لي 6 ركعات 25 دقيقة الآن، ألا أقول لا هذا ما يظهر لي. هذا الذي يظهر لي أن تحية المسجد تكفي ركعتين عن ركعتين الفجر.
وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها
لا العقدة في صلاة الليل، العقدة في أول ركعتين في صلاة الليل نفي سنة الفجر.
وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في شان الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وفي رواية قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. باب التطوع.
طبعا ذكرنا نحن أن القرآن أشار إليها في قوله تعالى على ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم: أصبر لحكم ربك فإنك بمسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. إدبار النجوم هذه إشارة إلى ركعتي الفجر.
باب التطوع قبل المكتوب.
هذا صحيح. لأن قضاها بعد الصلاة لا بأس. النبي رأى رجل يقضيها فأنكر عليه فقال هما الركعتان قبل الفجر فسكت النبي عليه الصلاة والسلام.
باب التطوع قبل المكتوبة وبعدها. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مغفر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال بالثالثة لمن شاء. وفي رواية لمسلم قال في الرابعة لمن شاء. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. ولفظ مسلم كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته. وفي رواية للبخاري كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وفي رواية له حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وفيها وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والذي في مسلم فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. وفي البخاري عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة. وفي البخاري عن مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. وفي مسلم عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة.
هذا يعني يشير إلى أنها 12 ركعة يشير إلى أن الرواتب 12 وأن الظهر يصلى قبلها 4 وبعدها 2 وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2. وابن عمر يقول حفظت عن النبي، وعائشة تقول حفظت عنه لا يدع 4 قبل الظهر. جاء في حديث صحيح لأنه أيضا مروى عنه قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. فالمقصود يعني والثنتين 10 هذا يحصل له، لكن لا ليس معنى هذا أنه لا يزيد، إن شاء يزيد لا حرج، شاء يصلي من الضحى 4 لا حرج، أو شأن يصلي قبل العصر 4 هذا أيضا حسن. وفي حديث لعلي صححه غير عبد العلم كان شيخ الإسلام يعني سأله رجل عن نوافل النبي في النهار فقال لن لا تطيق، فعد له 16 ركعة كان النبي يصليها. هذا الحديث ما في إسناد شيء يعني تقول هذا مثلا، ولو تأملت وجدت أنه ليس بهذا البعيد. المقصود أن المشهور عند أهل العلم والمعروف أنها 12 ركعة. نعم. الجمعة ما لها راتبة، ولكن يصليها ما كتب له كما جاء في الحديث، وليس لها راتبة قبلها، إنما لها راتبة بعدها. بعدها إن شئت، السلف ورد عنهم في هذا النبي قال من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعا كما سيأتي، صلى أحدكم. فهذا هذه سنة. وابن عمر يذكر عن النبي أنه كان إذا صلى الجمعة دخل بيته وصلى ركعتين، وكان عبد الله بن عمر إذا صلى الجمعة صلى ركعتين في المسجد ثم تقدم وصلى ركعتين ثم تقدم وصلى ركعتين. كم صارت هذه؟ ست ركعات. المقصود يعني إن صلى في المسجد بعد الجمعة فإنه يصليها أربعة، وإن صلى في بيته فإنه يصليها ركعتين، وإن جمع بين الأربع والثنتين فقد فعله الصحابة. صلي صلاة الفجر قصدك؟ إيه إذا قام قبل تطلع الشمس إيه صلي يبدأ بالسنة، إن كان هناك وقت السنة يبدأ بالسنة ثم يصلي الفجر.
وفي مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد. وفي رواية ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى. الحديث. وفي مسلم عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قائدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. وفي رواية قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا، فسألت عن ذلك عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما. الحديث. وفي رواية كان يكثر الصلاة قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما. الحديث. وفي مسلم عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. باب التطوع في البيت. المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي المتفق عليه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم؟ فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وفي رواية لهما: ولو كتب عليكم ما قمتم به. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. باب صلاة.
المقصود أن الصلاة النافلة الأفضل فيها أن تصلى في البيت. في رواية صحيحة قال: صلاة المرء في بيته حيث لا يراه الناس، حيث لا يراه الناس أفضل من صلاته المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن تكون سنة المغرب في البيت، سنة المغرب في البيت، كان يسميها صلاة البيوت. على كل حال كل سنن النبي في بيته، الفجر الظهر كل السنن في بيته عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد يعني أن يقتدي به أهل بيته، النساء والأولاد، وفيها من الفوائد يعني حدوث البركة، حدوث البركة في البيت بسبب هذه الصلاة.
وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب صلاة النافلة قاعدة. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. زاد في رواية للبخاري: فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. وله أيضا: إلا اضطجع حتى وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. وفي رواية لمسلم كان يقرأ فيهما: فإذا أراد أن يركع قام فركع. وفي أخرى له: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وفي البخاري عن
عمران. وش اللي يشير إلى 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 الصلاة في البيوت في القرآن؟ ظهر من سبق حصل فيها نقاش. يعني علموا يا إخوان أن النبي ما يمكن يفعل شيء ولا يقول شيء إلا مصداقه هي في القرآن، يعني ما يمكن يعني يصير. كنا ما يطلع. لا لا لا، يعني شيء يدل على الصلاة في البيت. لا في بسم الله الذي به. نعم صنت وجعلوا بيوتكم قبلة، يصلوا في بيوتكم. نعم، بني إسرائيل، موسى وبني إسرائيل. نعم.
وفي البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه وكان مبسورا قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وفي مسلم عن عبد الله.
هذه اللفظة فيها في البخاري.
نعم.
المتفق عليه
في البخاري.
هذه اللفظة فيها نظر. هذه اللفظة فيها نظر، فإنه لا يعرف هذا عن النبي ولا عن الصحابة أنهم كانوا يتنفلون وهم مضطجعين. واضح؟ هذا لا يعرف عنهم. نعم قد يفعل هذا من كان به مرض يصلي مضطجعا أو مستلقيا. نعم أما أن يتنفل وهو مضطجع فهذا لا يعرف لا عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. لا دعك من له الكلام الآن في الرواية مي برواية عمران وساقها على التنفل الآن. انتبه وصلاة القاعد على النصف من صلاة إيش على التنفل هذا. نعم نحن نقول صلاة القاعد يصلي قاعدا وله النصف في النافلة هذا نصف ثواب من صلى قائما. لكن ما يقال صلي مضطجعا ولك مثلا الربع ثواب لا نقول لا هذا لم ينقل عن السلف. يتنفل أحدهم وهو إيش وهو مضطجع. لا إذا صلى قاعدا متنفل على النصف.
أقول الشيخ الرواية كلها والسياق كان فيه يعني قوله إني كنت مبسوط سألت النبي صلى
الله عليه وسلم. إيه لا إيه نعم بس بس, بس بس اللي يفهم من هذا لا هو الرواية معروفة اللي مرت معنا صلي قاعد وإن لم تستطع صلي قاعد لكن هذه قال صلاة القاعد إيه؟
نعم على النصف.
إيه؟ لا الصلاة القاعد سلم كر على النصف هذا إذا كان غير معذور. إذا كان معذورا فهو صلاته
يعني
تامة.
يعني أقصد أن السياق
فيه أيه السياق فيه شيء لا شك صحيح. إيش فيه المريض؟ لا 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 لا
وين إذا مريض العبد أو سافر
صحيح كتب له ما كان يعمله وكان صحيح. فهذا يدلك على اللفظة فيها نظر وجود اللفظة في هذا الحديث أنا في ظني أنه وهم من أحد الرواة. وإلا صلاة القاعد هذا ثبت في الصحيح يأتي الآن الحديث من عمر واضح. أما هذه اللفظة بهذا اللفظ أنا يظهر لي أنه وهم من الراوي من أحد الرواة أدخل حديثا إيش في حديث واضح. ويأتي الآن حديث ابن عمر أيوة. أيوة. أي. لا حنا مثل ما تفضل أبو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح. هذا
وفي مسلم عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. وفي رواية قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وفي رواية أخرى قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. وفي مسلم
لكن النبي صلاته جالس بثواب كامل وهم مثل غيره صلاته جالس بثواب إيش كامل كما سيأتي بحديث عمر.
وفي مسلم عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي رواية بعام واحد أو اثنين. وفي مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قائدا.
نعم لم يمت نعم
حتى صلى قائدا.
نعم طبعا الأصل في صلاة الأصل في صلاة المريض أنه يصلي قاعدا أو صلي هو قول الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم واضح؟ يعني على حسب أحواله، إن كان صحيح هو كان قائما، وإن كان مريض قد يكون إيش يضطر إلى الجلوس أو يضطر إلى إيش إلى الاضطجاع، لكنه في جميع الأحوال يذكر الله. نعم.
وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. باب الصلاة.
لا، تربع، تربع مثل جلستك هذه.
باب صلاة الضحى. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لو سبحها. وفي المتفق عليه عن ابن أبي ليلى قال: ما أنبانا أحد
قطلة قطلة. ثبت من حديث أنبانا في الصحيحين كما سيأتي أنه صلى ضحى يوم الفتح 8 ركعات عليه الصلاة والسلام.
وفي المتفق عليه عن ابن أبي ليلى قال: ما أنبانا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أمها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي رواية لمسلم: ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد وله. ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك ضحى. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر.
وفي يعني الشيخ الإسلام أشار إلى أن أو أكمل حتى بعد ما
وفي رواية لهما: وأن أوتر قبل أن أنام. وفي البخاري عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: تصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. وفي مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها
كان إذا وفد قدم سن بدأ بالمسجد في أي وقت، يبدأ بالمسجد يعني صلي ركعتين.
وفي مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وفي مسلم
هذا الحديث هذا إما أنه وهم لأنها نفت، واضح هل هو وهم يعني
هذا الواحد الشيء
إنه اتفق عليه. وأيضا ما هو بهي فقط اللي نفت ابن عمر، نعم كلهم نفوا أن النبي.
إذن هذا الأقرب.
نعم هذا الأقرب لأنه وشيخ الإسلام رحمة الله حد انتهت حديث صلاة الضحى. نعم.
وفي مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
صلاة الضحى يعني شيخ الإسلام قال هي تتأكد في حق من لا قيام له في الليل، يعني ما له قيام في الليل تتأكد في حقه أن يصلي الضحى. ما هو معنى هذا أن اللي يقوم الليل ما يصلي الضحى؟ لا، يصلي. يعني هي من والذي جاء في حديث سألني عنه أحدكم الأمس، وحديث جيد الإسناد القدسي قال ابن آدم ركع لي أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. كان ابن آدم أول النهار هذا بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وجاء أيضا في هذا الوقت وقت الضحى قول النبي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. جاء أيضا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، تسبيحة صدقة، وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، أمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
باب صلاة الأوابين. وفي مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وفي رواية قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. باب صلاة الاستخارة. وفي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال آجل أمري أو وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. الفصل الثاني التهجد والوتر. باب فضل الدعاء والصلاة آخر الليل. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية لمسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك، وفيها فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي رواية أخرى له لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر وفي آخره ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم وله، ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. باب صلاة الليل مثنى مثنى. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفي رواية لهما عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رأيت الركعتين قبل صلاة الغداة يطيل فيهما القراءة، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. وفي رواية لهما اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وفي رواية لمسلم قيل لابن عمر ما مثنى مثنى، قال أن يسلم في كل ركعتين. باب صفة قيام الليل. وفي المتفق عليه عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج، ولفظ مسلم فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد. فإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. وفي رواية لمسلم يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وفي رواية له أيضا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتين الفجر فتلك 13 ركعة. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع.
رأيكم هذه تصير سنة هذه إخوان ولا ما تصير سنة؟ هي سنة الظاهر غير مذكورة في أي كتاب من كتب الأدب.
له مسح الوجه.
نعم أنه قريب الإنسان إذا أراد أن يستعين على يعني ذهاب النوم يمسحه ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال يمسح النوم. نعم.
ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وفي رواية لهما قال بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر ولم وقد أبلغ فصلى. فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يميني فتتأمت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. وفي رواية لمسلم أو قال واجعلني نورا. وفي رواية لهما فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. وللبخاري ثم قال نام الغليم ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة ولو فتحدث مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين. وفي رواية لمسلم أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. ف... فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر 3. ولمسلم فدعا صلى الله عليه وسلم ليلة إذن بـ19 كلمة قال سلمة فحدثني كريب بها فحفظت منها 12 كلمة ونسيت ما بقي. ولمسلم فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. وله رقدت في بيت ميمونة خالتي ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول
يعني هذه بالنسبة لتلاوة 10 آيات يعني هذه ينبغي أن تكون من الأذكار تكون إيش طبعا هذا لمن يقوم الليل تكون إيش من الأذكار التي لا يدعها ولا إنه إذا قام الليل رفع رأسه إلى السماء وقرأ 10 آيات فلا لاحظ أن فيها أدعية عظيمة جدا إيش فيها أدعية يعني عظيمة جدا وقت إجابة الدعوة هذا الآن وقت إيش إجابة الدعاء فالوقت السحري وقت نجاة كما قال تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر.
وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. وفي البخاري عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. وفي مسلم
يعني المعروف من هدي النبي أنه ما كان يزيد سيأتي وفي مسلم نعم.
وفي مسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى 2 ركعتين خفيفتين ثم صلى 2 ركعتين طويلتين ثم صلى 2 ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل 2 ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع 2 ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وفي رواية لمسلم كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي 2 ركعتين خفيفتين. وفي مسلم عن أبي سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي 2 ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي 2 ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وفي رواية 9 ركعات قائما يوتر منهن. باب حديث جامع في صلاة الليل وغيرها. وفي مسلم عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والقراء ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبره أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوا بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقت إليها، فقال: ما أنا بقالبها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، فأبت فيهما إلا مضيا. قال: فأقسمت عليه، فجاء فانطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت: أحكيم؟ فعرفته، فقال: نعم. فقالت: من معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. فترحمت عليه وقالت: خيرا. قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد، فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: ففهمت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي. فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر ب7، وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها.
هذا كان في أول أمر، ثم دخل عليه رضي الله عنه. يأتينا إن شاء الله البخاري ودخل بعد ذلك.
باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. باب حثه صلى الله عليه وسلم على قيام الليل. وفي المتفق عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وفي البخاري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وفي رواية وهو يقول: لا إله إلا الله. وفيها قال الزهري: وكانت بنت الحارث لها أزرار في كميها بين أصابعها. وفي البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وفي مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. باب ما يقول إذا قام للتهجد. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي رواية للبخاري قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. زاد في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية لمسلم: أنت قيام السماوات والأرض.
في شيخ أنت قيام
يا شيء شدعي
قيام يا شد فيه لفظة قيام
أين؟
الصحيح.
نعم قيام برفق أنت قيام السماوات. نعم.
باب ما يكره من التشدد في العبادة. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، كله ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي رواية لمسلم ذكر اسم المرأة وأنها الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ناس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ناس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. باب اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة. وفي المتفق عليه عن المغيرة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ولفظ مسلم: حتى انتفخت قدماه. وفي رواية: حتى ورمت. وفي رواية لهما: فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أحب أن أكون عبدا شكورا. زاد البخاري: فلما كثر لحمه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. وفي رواية له عنها أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الصارخ. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم.
آخر السحر، آخر السحر،
يعني وقت السحر
انتهى وتره إلى السحر. نعم.
وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وفي مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. زاد في رواية فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.
هنا قريب قريب مو بقدر لا قريب منه يعني في تناسب بين القيام إذا أطال القيام فلا بد أن يكون أيضا الركوع إيش طويل عليه الصلاة والسلام تعظيم الركوع فيه تعظيم لا يخفى عليه ربما يعني قال سبحان رب العظيم سبحان ذي الجبروت الملكوت الكبرياء والعظمة ربما قال أشياء إحنا ما ندري عنها ولا نقتينا مما يعلمه من كتاب الله عليه الصلاة والسلام سم يحمد الله لا قد يكرر قد يحمد الله بمحابد لا نعلمها نحن ها؟ ربما كرر هذا
وفي مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه زاد في رواية فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد باب من نام الليل حتى أصبح في المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه وفي رواية لهما في أذنيه وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان باب الوتر وفي المتفق
إذا صارت الصبح صارت الصبح نعم سحر لا ما قام بالسحر إنه شيء من عمل الشيطان الله أعلم هذا الشيء يعني شيء ما يجعل الإنسان يثقل نومه هذا المقصود به
باب الوتر وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر وفي رواية لمسلم قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر وفي المتفق عليه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وفي رواية لمسلم قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك وفي البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته وفي البخاري عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال إنه فقيه
وفي فقيه يعني يشير إلى أن كونه يوتر ولا يجعل وتر هذا فقه يعني لما حاله ما يدري يمكنه سافر يمكنه ولا شيء هذا من فقه أنه ما ترك الوتر وهذه تزكية من ابن عباس يقول عن معاوية فقيه ولقاتل ابن عمه وهل مهابيل يتكلمون على معاوية رضي الله عنه نعم
وفي البخاري عن أبي جمرة قال سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. وفي البخاري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة.
وأبو موسى غالب أنهم يفعلون هذا في السفر.
وفي رواية معلقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. وفي مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وفي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. وفي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. وفي مسلم عن أبي مجلز قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وفي مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. باب القنوت. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. وفي مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. قد يستدل بهذا الأشياء
هذا في النوازل.
إيه صحيح. لا
لأن الإنسان ما يعني يكلف أهله ما يطيقه هو. عملت إيش؟ تبرت. يعني هو يعمل من ولكنه لا يدعهم من فعل السنة. إنما ما يلزمهم بما يعمله هو. عملت إيش؟ يقول مثلاً 11 طلبه ويقول ما كل الناس يطيق هذا الشيء. لكن يأمرهم بما الشيء الذي لا بد من فعله وتركه ليس بالله. وأن يوتر إنسان عاد يوتر بثلاث واحدة خمس.
الإمامة والجماعة.
يعني هذا كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه ولكن هذا خلاف يعني ما وافقه عليه ابن عباس ولا الصحابة. إيه نعم له كان النبي يصلي ركعتين بعد الوتر. صلي ركعتين بعد الوتر. لا يأتينا بعد قليل سنمر مره معنا
اللي هو
يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس.
إيه
نعم يقول ابن القيم هذه بمثابة الراتبة الفريضة. اي نعم صدر ركعتين وهو جالس.
الإمامة والجماعة. الفصل الأول: الإمامة. باب الأحق بالإمامة. وفي المتفق عليه عن مالك بن الحويرث: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وفي رواية لهما: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما ولهما أتينا ونحن شبيبة متقاربون. في رواية للبخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكما أكبركم، وله مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا. وفي البخاري عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. وفي رواية قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا 3 فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقربهم. وفي مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقربهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي رواية: فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، وفيها: ولا تؤمن الرجل في أهله. باب الإمام يخفف الصلاة ويتمها. وفي المتفق عليه عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وفي رواية لمسلم: كان من أخف الناس صلاة في تمام. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وفي رواية لمسلم: فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. وفي المتفق عليه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وفي رواية للبخاري: فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وفي رواية لمسلم: فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض. وفي رواية له: وذا الحاجة. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت ثلاثا؟ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. وزاد في رواية: لهما والليل إذا يغشى، وعند مسلم والضحى واقرأ باسم ربك. وفي رواية للبخاري: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحة، وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وفيها: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. ولمسلم: فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له نافق. وفي البخاري عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أقوم في الصلاة، أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وفي مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أم قومك؟ قال: قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال: أدنه. فجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول، فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. وفي رواية: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة.
وش معنى قوله أفتان يا معاذ؟ ايش مذكور؟ سم نبي شيء؟ لأن أقصد وش اللي يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا الحقيقة أن الغلو في الدين من أسباب الصد عنه، الغلو في الدين من أسباب الصد عن الدين.
شيخ، يعني كثير من الناس الآن تعودوا على
أنا حدثنا واحد من درس بس في بعض البلاد الكفر، يقول بعد أحداث سبتمبر خبر اللي صار عنده هنا، وهي أمور انتفعوا منها ولم يتضرروا في إهلاك المسلمين وأخذ أموال المسلمين، مقصود أنه يقول سبحان الله العظيم، يعني حصل كانت الأول أمور مفتوحة بالدعوة إلى الله عز وجل والمساجد والأذان يرفع، ثم هذا كله ذهب. حتى بعض الناس اللي كان عنده رغبة في الدعوة حجم عن الدعوة وتركها خشية إيش؟ يقول هذا إرهابي. شوف انظر كيف التصرف هذا، صار فيه صد عن سبيل الله وصد عن دين الله. نعم.
الشيخ، تعود الناس في الزمن هذا على شدة تخفيف الصلاة، وحتى بعض المصلين ينكر على الإمام إذا طول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول من أما منكم الناس
خفف على 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 ضوء السنة، وبيخفف على على أهواء الناس.
اذكر كلام ابن القيم وابن حجر كل الحديث هذا
صحيح،
ليس يعني التخفيف هو شهوات الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم بأحوال الناس وأرحم، ومع ذلك يخفف.
صحيح، كان التخفيف غالبا مقصود به القراءة، خصوصا التخفيف إيش؟ القراءة، مو في الركوع السجود، قيام بالقراءة. ليش كما قال سبح اسم ربك الأعلى، الفجر يقرأ مثلا بنحو قاف، والظهر والسماء والطارق، هذا القيام. لكن الركوع السجود لابد من إتمامه، وهذا مراد أنس قال: أخف الناس في تمام، والناس صلاة في إيش؟ في تمام. إيش باب؟ إيه نعم. لا، هو الرجل الحقيقة البخاري رجح في تبويبه أنه قطع صلاة، نعم. باب بركة.